كلام الله ربي ذي الجلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه مع أسرار الذكر الحكيم. أسرار الذكر الحكيم أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، حتى نختم بها قضية علم أسباب النزول. هل علم أسباب النزول له دور في رفع الإشكال؟ يعني رفع الإشكال؟ يعني ممكن البعض يفهم الآية على غير مرادها وينزل هذا الأمر فيحدث إشكال؟ قال لك علم أسباب النزول يزيل الإشكال. واضرب لكم أمثلة. حينما نقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ركز معي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لما تقرأ ظاهر الآية تجد إن الشرطية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الزنا والفعل الحرام، إن أردنا تحصنا، كأنه شرط ظاهر الآية كده، يعني كأن الآية في ظاهرها، وهذا طبعا خطأ، تقول لا تكرهوا الفتيات على البغاء وعلى الزنا إن أردنا تحصنا وعدم البغاء وعدم الزنا. يجي واحد بقى يشغل لك حاجة اسمها مفهوم المخالفة، ولا خلاص إن لم يردنا تحصنا يبقى يجوز إن احنا نكرههن على البغاء وعلى الزنا. نقول له لا، غلط. لما نرجع لعلم أسباب النزول نجد أن هذه الآية لها سبب نزول، وأن هذه إن أردنا تحصنا حال، توصيف للحال، بيان للواقع، مش شرطية، ده بيان للحال الذي كانت عليها هذه النساء أو هذه الفتية. تقرأ في سبب النزول يقول لك إيه؟ إن كان عبد الله بن أمي بن سلول ذلك المنافق كان يكره فتياته على البغاء، البنات الإماء وما إلى ذلك على البغاء، وكانت الفتيات في هذا الوقت عنده تكره هذا الأمر وهذا الفعل. إذن الواقع أنه أكرههن، والواقع أنهن يكرهن ذلك الأمر. فنزلت الآية الكريمة تبين الواقع، تصف الحال، فتقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إذن الآية لم تنزل بالشرط، إنما نزلت بتوصيف الحال وبيان الواقع. يبقى إذن علم أسباب النزول أحباب الكرام هنا له فائدة مهمة، وهي إزالة الإشكال. إزالة الإشكال من ضمن إزالة الإشكال، أنتم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، صح؟ طب أحيانا البعض يفتي ويقول لك إيه، فأينما تولوا فثم وجه الله، ويفتي بظاهر الآية أنه يجوز للإنسان أن يسقط القبلة ويصلي في أي مكان. نقول له لا، حينما نرجع إلى علم أسباب النزول نجد أن الآية لها سبب نزول. هذه الآية نزلت في النافلة في السفر على الراحلة، الصحابة وهي بتسافر أو حضرتك وانت بتسافر في وقت السفر وعلى الراحلة كمان، يعني زي اللي راكب سفينة، اللي راكب طيارة، يصعب عليه أن يعني يتولى القبلة، والمسألة فيها طبعا بعض التفصيلات في كتب الفقه. لكن هذه الآية ليست عامة في كل الصلاة، إنما نزلت في السفر في الصلاة في النافلة، مش فرضة كمان، في النافلة في السفر على الراحلة، خلاص كده. والبعض كمان ذكر سبب نزول أنها نزلت في من صلى باجتهاد إلى القبلة ثم بعد الصلاة تبين له خطأ الاجتهاد وأنه صلى بالخطأ إلى غير اتجاه القبلة، فنقول له في ساعتها فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الآية أحباب الكرام حينما نقرأها في ضوء علم أسباب النزول تزيل الإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني البعض مثلا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، في سورة البقرة أيضا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لاحظ معي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، مع إن الصفا والمروة فريضة من الفرائض، فمن حج البيت في حالة الحج أو اعتمر في حالة العمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال لا، إزاي؟ الطواف ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن، فإزاي أقول لك فلا جناح عليه؟ كلمة رفع الجناح يعني كأن الأصل إن الواحد يتأثم لما يعملها وخايف إنه يسعى بين الصفا والمروة لا ياخد حرج، فربنا قال له لا مش مشكلة أعملها ومفيش حرج، هنعديها لك. نقول له لا، الآية لها سبب نزول. كان في الصفا والمروة كانت في أصنام، فكانت العرب تسجد لهذه الأصنام بين الصفا والمروة. فلما هدمت الأصنام وبدأت الصحابة رضوان الله عليهم يعني يؤدون فريضة الحج والعمرة، فالبعض تذكر هذه الأيام فتحرج في نفسه وتأثم في نفسه، هو يعلم أن هذا ركن لكنه شعر بالتأثم في نفسه وبالحرج في نفسه. فماذا حدث لما شعر بهذا الشعور؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الآية في ضوء أسباب نزول تضبط الفهم وتضبط العقل وتضبط التدبر وتضبط التفسير. أحباب الكرام، أختم بهذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلى غير الله، إلى آخر آية في سورة الأنعام. طبعا الآية دي في البلاغة فيها أسلوب حصر وقصر، كأن الآية حصرت المحرمات في إيه؟ في ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون في الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، يعني أسلوب حصر وقصر. لكن هل هذه المحرمات فقط؟ لا، المحرمات كثيرة. ألا، طب إزاي الآية حصرت هذه الأطعمة فقط دون غيرها؟ أقول لك لما ترجع لسبب النزول، أنهم قالوا هذه الأصناف الثلاثة حلال، فالقرآن جاء على أسلوب اسمه أسلوب المناقضة المضادة، مش أسلوب النفي أو الإثبات، ده أسلوب مناقضة ومضادة. زي واحد يقول لك يا أخي اشرب مية، تقول له طب والله بقى ما، واحد مثلا على سبيل المثال عفوا يقول لك إيه لا تشرب الماء، تقول له طب والله لن أشرب إلا الماء. واحد يقول لك مثلا لن تشرب العصير، تقول له طب والله لن أشرب إلا العصير. هل معنى كده أنك لن تأكل، لن تشرب عصيرا آخر؟ يعني اشرب عصير جواف، لن أشرب إلا عصير الليمون مثلا، هل معنى كده أنك لن تشرب غيره؟ لا، هذا اسمه أسلوب عند العرب أسلوب المناقضة أسلوب المضادة. فالعرب لما قالت أننا نحرم هذه الثلاثة، القرآن قال لهم طب إيه رأيكم بقى، ما فيش محرمات إلا الثلاثة دولت، لكن هذا لا يعني أن المحرمات محصورة على هذه الثلاثة. وهنا ينتهي الحديث عن أسباب النزول، ورأينا أن علم أسباب النزول له دور في فهم مراد الله، فهم معاني الآيات، رفع الإشكال، معرفة أسماء النازل فيهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الأرقى هو الأعلى بيانا تبارك من حمد.